أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأن كلام المحدث القائل بعدم حجية الدليل العقلي يمكن تعميقه وعمقناه من خلال ذلك القانون الرياضي، وهو أنه بمقدار وقوع الخطأ في الاستدلال فإن كل استدلال يكون محكوما بتلك النسبة، وهذا أوضحناه مفصلا فيما سبق. والحق والإنصاف أنه إشكال قوي، يعني أن هذا الإشكال لو تم فإنه يهدم كل العلوم، مو فقط هذا العلم، مو الفلسفة فقط، مو الفقه فقط، كل العلوم يهدمها. والغربيون التزموا بلوازم ذلك، يعني أنت عندما تأتي إلى ما قبل 30 سنة، 20 سنة، 40 سنة، التزموا بلوازم هذا القانون الرياضي. قالوا أي نتيجة ينتهي إليها الإنسان في أي باب من أبواب المعرفة، حتى لو كانت رياضيات، حتى لو كانت فيزياء وكيمياء وفلكيات، فإنه لا يخرج عن كونه احتمال. نعم، درجات الاحتمال ماذا؟ قد تقوى وقد تضعف، وإلا لا يخرج عن كونه النتيجة نتيجة ماذا؟ نتيجة احتمالية. بس هذه النتيجة الاحتمالية، أنا أتصور الإخوة الذين درسوا في الجامعات يعلمون جيدا أنهم كانوا يقولون لهم أي نتيجة ننتهي إليها فهي نتيجة ماذا؟ نتيجة احتمالية. ولكن هذه النتيجة الاحتمالية قد تكون 70%، قد تكون 80%، قد تكون 90%، قد تكون 95%، وأسس المنطقية للاستقراء أيضا انتهى إلى نفس النتيجة. أستحمل الاصطلاحات، انتهى إلى نفس النتيجة، أن الإنسان بلغ ما بلغ في أي استدلال فإنه يبقى كسر ماذا؟ كسء ضئيل على الخلاف، وهذا إن شاء الله سوف نعرض له. نعم، السيد الشهيد قدس سره هكذا يدعي، يدعي أن العقل الإنساني صمم بنحو لا يستطيع أن يحفظ تلك الكسور ماذا؟ الضئيلة جدا، فيعتقد أنه حصل له ماذا؟ حصل له يقين، حصل له جزم، وهو في الواقع جزم أو ليس بجزم. في الواقع ليس كذلك. هذا بحثه إن شاء الله في منطق الاستقراء، لعلنا سوف نعرض له. إذن هذا الإشكال بالنحو الذي بيناه إشكال عويص وإشكال دقيق أيضا، ما هو جوابه؟ في مقام الجواب أذكر مقدمة وأضرب مثال ثم أأتي إلى محل كلامنا، هذا تسلسل البحث. أما المقدمة هو أن هذا القانون الرياضي كان قائما على أساس علم إجمالي، أنت تعلم إجمالا في مجموع الاستدلالات الفقهية درجة الخطأ كم، في مجموع الاستدلالات العقلية درجة الخطأ ماذا؟ هذه الدرجة، هذه النسبة من الخطأ سوف تكون موجودة عندما تضع يدك على أي فرد من أفراد ذلك الاستدلال في ذلك العلم، صحيح؟ هذا كان المدعى. العلوم الإجمالية قد تكون محكومة بعلم آخر يتقدم عليها، وهذا أيضا إن شاء الله لعلنا بعد ذلك عندما نعرض بعض مباني الأستاذ الشهيد قد نعرض لمسألة حكومة علم على علم. الآن أضرب مثال حتى يتضح. جنابك إذا أخذت 5 أوراق أو 7 أوراق ذات 1000 تومان الخضراء مثلا، أو ذات أنا ما أدري الدينار العراقي الآن ألوانه شنو هو حتى أضرب أمثلة الدينار العراقي، لأنه كل يوم بينفدلون هذا الدينار العراقي. المهم فذات اللون الأخضر مثلا، وأخذت 3 قطع ذات اللون الأحمر مثلا ووضعتها في مكان خاص، هنا عندما تدخل يدك وتستخرج ورقة من هذه الأوراق، قبل استخراج الورقة ماذا يوجد علم إجمالي؟ ماذا يقول هذا العلم الإجمالي؟ يقول احتمال أن الورقة الخارجة خضراء 7 بالعشرة، واحتمال أن الورقة الخارجة حمراء إيش قد؟ 3 بالعشرة. هذا الاحتمال العلم الإجمالي موجود أو غير موجود؟ إذن قبل استخراج الورقة أنت تستطيع أن تجزم بأنها حمراء أو خضراء أو لا تستطيع، وإذا جزمت يكون جزمك من قبيل قطع القطاع، له موجب أو ليس له موجب؟ ليس له موجب، يعني ليس كما ينبغي، اشتباه منك. أما جنابك إذا استخرجت الورقة ورأيتها فرأيت أنها خضراء، هم يوجد فيها احتمال أنه 7 بالعشرة خضراء وثلاثة بالعشرة أنها حمراء، أو لا يوجد بعد هذا الاحتمال؟ هذا العلم الإجمالي لا يوجد. لماذا لا يوجد؟ باعتبار أن ذلك العلم الإجمالي الأول محكوم لعلم آخر، فإذا جاء هذا العلم الثاني فإنه يرفع حكم وأثر ماذا؟ العلم الأول. هسه أنا أعبر بالحكومة باعتبار هذا تعبير السيد الشهيد في الأسس المنطقية حتى تكون الرؤية أوضح، لأنك في علم الأصول قرأت معنى الحكومة ماذا؟ الحكومة الحاكم عندما يأتي ماذا يفعل؟ يتصرف في موضوع المحكوم، فلا يبقي له ماذا؟ فلا يبقي له موضوعا. صحيح لو مو صحيح؟ إذن المقدمة أن العلم الإجمالي قد يكون محكوما لعلم آخر يتقدم ماذا هذا العلم الثاني على العلم الأول. هذا القاعدة، هذه المقدمة. ومثاله ماذا؟ في الأمور الحسية. وجنابك عندما تصل إلى الأمور الحسية وعلمت بالحس، رأيت أنها هذه الورقة خضراء، بعد يحصل لك الجزم أو لا يحصل لك الجزم؟ ها؟ خب أين ذهب ذلك العلم الإجمالي؟ الجواب أن ذلك العلم الإجمالي كان قبل الفحص، أما بعد الفحص فإنه بعد يستطيع ذلك العلم الإجمالي أن يؤثر أثره أو لا يستطيع؟ يستطيع أو لا يستطيع؟ لا يستطيع أن يؤثر أثره، لأنه بعد أن تفحصت بعينك ورأيت أن الورقة ماذا؟ ها؟ خضراء. بعد ذلك العلم الإجمالي يمكن تطبيقه في المقام أو لا يمكن؟ ها؟ يمكن أو لا يمكن؟ مثال أوضح من ذلك، لو علمت في هذا الصالون أكو 100 شخص واحتملت أن أخاك ماذا؟ ها؟ واحد منهم، واحتملت أن أخاك واحد منهم، فقبل الدخول إلى المكان أي واحد بحسب القضية الحقيقية تضع يدك على أي فرد تقول هو أخي؟ لو 1% هو أخي، ها؟ 1% هو أخي، ولكن بعد أن دخلت إلى المكان وفحصت وتعرفت ماذا على أخيك وشخصته، هم تقول 1% هذا أخي؟ لو تقول هذا أخي جزما، وأين ذهب ذلك العلم الإجمالي؟ سقط؟ لا، ذلك العلم الإجمالي ارتفع ماذا؟ ارتفع موضوعه بحكومة هذا العلم الحسي عليه، عند ذلك بعد لا يبقى له موضوع. ما أدري واضح الآن هم المقدمة هم المثال. الآن تعالوا معنا إلى تطبيق ذلك على استدلال القول. بلي عفوا، هو هذا الذي نقول. أحسنتم. بعد إذن نريد نقول العلم الإجمالي بعد عندما فحصت بالنسبة لك صار يقينيا هذا المورد، بعد يمكن الاستناد إلى ذلك العلم الإجمالي أو أنت لست موضوعه. لست موضوعه، هو هذا الذي نقول. أحسن. الآن استدلال المحدث كان هذا، وهو عندما ننظر إلى مجموعة الاستدلالات العقلية بنحو القضية الحقيقية نجد أن هناك مجموعة ماذا من الأخطاء. يعني عندنا علم إجمالي أن 40%، أن 50% منها ماذا؟ خطأ. فهذا العلم الإجمالي بعد يعطيني مجال في كل استدلال عقلي أصل إلى اليقين والجزم أو لا يعطيني مجال؟ لا يعطي مجال، لأنه عندما تضع يدك على أي استدلال عقلي تقول يحتمل فيه 40% صادق و60% ماذا؟ كاذب، أو بالعكس، فيحصل الجزم أو لا يحصل الجزم؟ لا يحصل الجزم. ولكن هذا الأخ عنده شغل، مو أحد منكم؟ السلام عليكم. عندكم شغل عمي؟ ما موجود هالسنة؟ تفضل، مرحبا. إذن قبل، إذا نظرت إلى القضية الحقيقية إلى هذا المجموع الخارجي تقول عندما تضع يدك على أي واحدة من غير على أي واحدة من هذه الاستدلالات تقول 40% صادقة 60% ماذا؟ كاذبة. إذن يمكن حصول اليقين أو لا يمكن؟ لا يمكن. أما الآن جنابك ماذا؟ تعال تعال أدخل عملية الاستدلال ومارسها بنفسك. يعني ماذا؟ يعني خذ استدلالا وافحص عن المقدمات الجزمية لها صورة اللي مرتبطة بالمنطق، ومادة اللي مرتبطة ماذا؟ بالبرهان، ودقق النظر فيها جيدا. هنا أيضا عندما تصل إلى نتيجة يقينية يمكن تطبيق ذلك القانون الرياضي أو لا يمكن تطبيقه في هذا المورد. لماذا لا يمكن؟ لأنه أنا عندما مارست هذه العملية بعد الآن أنا أيضا يوجد في حقي ذلك العلم الإجمالي أو خرجت من ذلك العلم الإجمالي؟ خرجت. لذا تعبير السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، ارجعوا إلي في تقرات بحثه، اليوم ما جايب أنا المجلد الرابع، يقول بأن هذا الكلام صحيح بالنسبة إلى استدلالات الآخرين. يعني أنت إذا نظرت إلى استدلالات الآخرين تقول يحتمل فيها كذا ويحتمل فيها كذا، أو نظرت إلى استدلالاتك التي بعد لم تدخل فيها أنت. لو سألتني الآن لو تسألني تقول سيدنا في عمرك أنت تقوم بألف عملية استدلال كلها جزء مصيبة للواقع، أقول لك لا، احتمال 10% منها ماذا؟ غير مصيبة. 20% منها غير مصيبة. 30% منها غير مصيبة. أما عندما أبدأ بممارسة عملية استدلال معينة، يعني قضية خارجية، وأنظر إلى المادة والصورة فيها، لو سألتني سيدنا هذه من 30 لو من 70 ماذا أقول لك؟ أقول هذه من 70، هذه مو من 30. ولا يمكن لذلك العلم الإجمالي ماذا؟ يؤثر هنا. لماذا؟ لأن هذا العلم الثاني حاكم على ماذا؟ على ذلك العلم الإجمالي الأول. ما أدري واضح صار الأمر، ولكنه قد يرجع المحدث أو المستدل لإنكار ونفي حجية الدليل العقلي يقول هذا قياس مع الفارق. لماذا؟ لأن الاستدلال الاستناد إلى الحس شيء، والاستناد إلى الدليل العقلي النظري التجريدي البعيد عن الحواس ماذا؟ شيء آخر. فقياس أحدهما بالآخر قياس ماذا؟ قياس مع الفارق. ما أدري واضح هذا المعنى؟ جيد جدا. أيضا إشكال وجيه هذا الإشكال الثاني. والجواب، أولا أن الأخطاء الواقعة في الحواس إن لم تكن أكثر من الخطأ في الاستدلال العقلي فليست ماذا؟ فليست بأقل من ذلك، وإن لم تكن أيضا مساوية فليست قليلة. هذا أول، إذن ليس قياسا مع الفارق. وثانيا، لو سلمنا معكم أن الحس أخطاؤه أقل بكثير من ماذا؟ من الاستدلال العقلي، ولكن فيه خطأ أو لا يوجد فيه خطأ؟ ها؟ يوجد خطأ، وإذا كان هناك خطأ القانون الرياضي يقبل التخصيص أو لا يقبل التخصيص؟ نعم، أنت في الاستدلالات العقلية تقول أن نسبة الخطأ 50%، أما في الاستدلالات الحسية والتجريبية نسبة الخطأ 10، ولكن في النتيجة يحصل اليقين أو لا يحصل اليقين؟ ولا ينبغي أن يحصل اليقين. ما الفرق بين أن يكون 10% وبين أن يكون ماذا؟ 40%. مع أنك، التفت جيدا، مع أنك تصرح بأن الاستدلالات الحسية تفيد ماذا؟ تفيد اليقين. ماذا فعلت حتى حذفت ذلك القانون الرياضي؟ إذا يتذكر الإخوة، المحدث الاسترابادي في الفوائد المدنية، طبعا احنا جعلين المحدث الاسترابادي كمثال، كل من يقول ماذا؟ كل من يقول هذا الكلام صحيح ولا مو صحيح؟ انا مو هدفنا واقعا المحدث الاسترابادي، كلامنا مو مع هذا العلم، لا، وانما كلامنا ماذا؟ مع هذا الاتجاه، مع هذا الفهم، سواء كان هنا او في مكان اخر. لذا يقول هناك في صفحة 130، يقول ذكر الضروريات القطعية، منها المشاهدات الباطنية وهي ما لا يفتقر إلى العقل كالجوع ونحو ذلك والألم. يقول هذه أيضا تفيد القطع، المشاهدات الباطنية، أمور الوجدانية. وسؤال، الأمور الوجدانية يخطأ الإنسان فيها أو لا يخطأ؟ يخطأ فيها، نعم، قد يكون الخطأ ماذا؟ قليل، ولكن يخطأ. إذن ينبغي جناب المحدث أو من يؤمن بها النظرية أيضا في الوجدانيات ينبغي حصول الجزم أو لا ينبغي؟ لا ينبغي، لأن القانون الرياضي لا يفرق. يقول ومنها الأوليات وهي ما يحصل بمجرد العقل علمك بوجودك وأن النقيضين يصدق أحدهما. ومنها المحسوسات وهي ما يحصل بالحس. ومنها التجريبيات، عجيب، التجريبيات أيضا يقبلها ماذا؟ قطعية. والخطأ في التجريبيات إيش قيل؟ ها؟ ها؟ وأنت أدخل إلى باب التجربة لتعرف ماذا؟ مقدار الخطأ. ولكن هذا الخطأ في التجريبيات من الخارج، أما الإنسان الذي يقوم بالعملية التجريبية بعد يقول هذا العمل مشمول لذلك القانون أو غير مشمول؟ يقول لا، لست مشمولا أنا لذلك، لأنه أنا دققت وهيأت وغير ذلك. إذن ماذا يقول الذين يؤمنون بأن المحسوسات والتجريبيات والوجدانيات أمور تفيد القطع، مع جريان ذلك القانون الرياضي فيها ماذا؟ جميعا. فالأمر عندنا كالأمر ماذا؟ عند أولئك. وإن لم يقبل فيتولد عندنا نقض جديد عليه. ما هو ذلك النقض؟ النقض بالتجريبيات والمحسوسات والوجدانية. صحيح لو مو صحيح؟ فإنه القانون الرياضي أيضا يمكن تطبيقه أين؟ في المحسوسات، يمكن تطبيقه أين؟ في التجريبيات، يمكن تطبيقه أين؟ ها؟ في الوجدانيات. يمكن أو لا يمكن؟ يمكن. إذن النقض أيضا يكون جارا، ينبغي حصول القطع منها أو لا ينبغي؟ بل أكثر من ذلك. ماذا يقول في المنطقيات؟ يعني صورة القياس مو مادة القياس. وقد صرح بأنه مادة صورة القياس ماذا؟ ها؟ تفيد اليقين، ما فيها مشكلة. الشكل الأول يفيد اليقين. وبسؤال، يقع خطأ في الشكل الأول أو لا يقع؟ ها؟ سواء كان هو دائما يرجع الخطأ إلى المادة لا إلى الصورة. على أي الأحوال أنا ما أريد أدخل في ذاك البحث. المهم هذه يتولد عندنا نقض جديد، وهو يقول إذا أفاد المحسوس والحس الجازم فكيف وفقتم بين خطأ بعض المحسوسات وبين إفادة ماذا؟ وبين إفادة اليقين. ما تقولونه هنا نحن نقوله ماذا؟ في باب العقلية. وإلا لابد أن تلتزموا في المحسوسات أيضا لا يحصل ماذا؟ ها؟ واللازم لا يمكن الالتزام به إلا أن يرجع ويقول هؤلاء. إشكال ثالث، إلا أن يرجع ويقول هؤلاء أن المحسوسات لا تخطأ، أن الحس لا يخطأ، الحاس هو الذي يخطأ. الحس عندما يضع يده على شيء هو حار، الحس لا يخطأ في فهم ماذا؟ في فهم الحرارة. أنت عندما في بحث التجري، هذا البحث عرضنا له، قلنا أن الخطأ ليس في المحسوسات، وإنما الخطأ ماذا؟ في أنك تضع المحمولة، تضع محمولا في غير موضعه وموضوعا في غير ماذا؟ في غير موضوعه. فالإشكال مو من الحس والحسيات، وإنما الإشكال ممن؟ من الحاس، هو الذي ده يخطأ، مو الحس ده يخطأ. وإذا كان الأمر كذلك أيضا نحن نستطيع أن نقول أن الفلسفة هي مدى تخطأ، وإنما الذي يخطأ منه ماذا؟ ها؟ هو الفيلسوف. مدى يطبقها كما ينبغي؟ إذا طبقها كما ينبغي يخطأ أو لا يخطأ؟ ها؟ لا يخطأ. إذن النتيجة التي أريد أن أخذها من هذا الإشكال والجواب هو هذا المعنى، وهو أن هذا الإشكال ينتهي بنا إلى قاعدة أساسية. مفاد هذه القاعدة أن في جميع العلوم بنحو القضية الحقيقية تقع الأخطاء. يوجد عندنا علم لا يقع فيه الخطأ؟ ها؟ كما في الفلسفة والاستدلالات العقلية يقع الخطأ، في المنطق يقع الخطأ. لذا إن شاء الله تعالى سيأتي أن السيد الشهيد سوف يبين، يقول لقد صححت الفكر البشري الذي أخطأ لمدة 2000 عام. هذا مدعاه في الأسس المنطقية. هو منطق لو مو منطق؟ إذن الخطأ المو مختص بالعلوم ماذا؟ العقلية. حتى في المنطق يقع ماذا؟ ها؟ يقع الخطأ. فضلا عن علوم التجربة، فضلا عن علوم الفقه، فضلا عن علم الأصول. ابحث لي عن علم بنحو القضية تستطيع أن تقول لا يقع فيه ماذا؟ لا يقع فيه خطأ. ابحث لي عن أي علم. فإذا كان مدعى هؤلاء تاما وهو أن وقوع الخطأ في علم من العلوم يكون سببا لعدم حصول اليقين والجزم، ويكون سببا لغلق باب ذلك العلم، فلا بد ماذا؟ ها؟ أن نغلق جميع العلوم. ولا أتصور أن عاقلا يمكنه أن يلتزم ماذا؟ ها؟ أن يلتزم بذلك، لأن مخ الاستدلال، حق الاستدلال الذي ذكر في القانون الرياضي هو هذا، أنه نحن عندما نضع يدنا على أي علم من العلوم الإنسانية نجد أنه هناك درجة من درجات الخطأ ماذا في ذلك العلم، وعليه فماذا؟ فلا يمكن حصول اليقين والجزم، وعليه فلا بد من غلق الباب في ذلك العلم لأنه لا يمكن تحصيل اليقين فيه. إذا كان هذا القانون الرياضي تاما فلا بد مو فقط غلق باب الاستدلالات العقلية المحضة، بل باب علم الكلام وباب علم الفقه وباب إلى غير ذلك. هذا أولا. وثانيا، لما لم يمكن الالتزام بمثل هذا اللازم الذي لا يمكن لعاقل أن يلتزم به، إذن هذه القاعدة ماذا تنتج لنا؟ وهو أننا عندما ننظر إلى مسائل علم ونجد أنه يقع فيها الخطأ، ماذا ينبغي أن نفعل؟ لا يمكن غلق ذلك العلم، لعد ماذا نفعل؟ الجواب لابد أن نجهد كل الجهد في التدقيق وفي التمحيص وفي التأسيس، حتى ماذا؟ حتى نقلل فرص ودرجات ماذا؟ ودرجات الخطأ. مو أننا نغلق ماذا؟ نغلق ذلك الباب. وهذا ما تجده أنت بالوجدان، أن علماءنا في مختلف أبواب المعرفة ماذا؟ يفعلون ذلك. فإنهم عندما يجدون وقوع أخطاء في علم الأصول ماذا يفعلون؟ يغلقون باب علم الأصول، لو يبدأون بالتنقيح والتدقيق والتحقيق أكثر ليصلوا إلى قواعد أصح. أي منهما؟ ها؟ ماذا يفعلون؟ يفعلون الثاني مو الأول. عندما يجدون أن الاستدلالات الفقهية يقع فيها الخطأ يغلقون باب الاستدلال الفقهي أو يدققون أكثر، ماذا يفعلون؟ وبعبارة أخرى، بعبارة فقهية، يحتاطون. لذا أنا أفهم الاحتياط مو بذلك المعنى الذي يتعارض عليه، أفهم الاحتياط يعني دقة أكثر وعدم تسامح وعدم تساهل. أنا لا أفهم الاحتياط احتط لدينك يعني ماذا؟ يعني كذا وكذا. لا، أفهم الاحتياط هذا المعنى، وهو أنه، ولا أقل واحدة من معاني الاحتياط هذا، وهو أنه ما ينبغي لك ماذا؟ أن تتساهل. لا، ينبغي لك في كل شيء تريد أن تعمله ينبغي أن تدقق. هسه هذا من التدقيق يختلف من علم إلى علم آخر، يعني يختلف. إذا في الفلسفة يعني لابد أن تدقق ماذا؟ ها؟ في قواعدك العقلية. إذا في النقل لابد أن تدقق ماذا؟ في فهم الظهور والسند وظروف الراوي وظروف الرواية وفي أي زمان صدر، مجموع القرائن ماذا؟ هذه كلها تعينك على التدقيق في فهم ماذا؟ في فهم الرواية. بعد كل في حسبه. إذا كان بحثك تاريخي، مو هنا تأتي إلى التجربة مثلا، تذهب إلى المختبر لتفهم حدثا تاريخيا، لابد أن تذهب إلى القرائن الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، تجمع مجموعة القرائن حتى تصل إلى ماذا؟ إلى أن هذا الحدث ينسجم مع تلك الشرائط أو ماذا؟ أو لا ينسجم مع تلك الشرائط. إذن كل بحسبه. إذن هذا القانون الرياضي ينتهي بنا إلى، أولا، لا ينبغي الاعتماد على أي شيء بنحو تسامحي وتساهلي، وإنما لا بد ماذا؟ من التدقيق في أدوات المعرفة التي ترتبط بذلك العلم. وثانيا، أنا أتصور هاي القضية الأساسية الثانية اللي عنونها إن شاء الله غدا لعلي أشير إليها أكثر. وثانيا أنه إذا أمكن الجمع بين نتائج المصادر المعرفة، وهذا الذي نعبر عنه بالجمع بين العقل والنقل، يعني أن الاستدلال العقلي إذا انتهى إلى نتيجة اذهب إلى النقل لترى أنه توجد شواهد وقرائن تثبت هذه أو لا، فإن وجدت شواهد تؤيد هذا يبين لك ماذا؟ صحة الاتجاه الذي مشي. أما إذا وجدت كل القرائن بالاتجاه ماذا؟ المخالف. هذا ينبغي أن ينبه الإنسان أن استدلاله العقلي لعل فيه خطأ ماذا؟ لعل فيه خطأ في المقدمات. هذا إن شاء الله أوضحه في غد، والحمد لله رب العالمين.